تتخطى مرحلة الجهاد الأول وهو جهاد الجهاد مع القلب، جهاد الشيطان، جهاد الهوى، جهاد الشبهات، جهاد الشهوات. فهذا هو الذي يجعل الأمة مستعدة بالقوة المعنوية التي أشار الله إليها عز وجل بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالقوة هنا قوة القلب وقوة الرضا وقوة التوكل على الله وقوة بذل الأسباب الشرعية والعمل بشرع الله، القوة التي يتحقق بها الرعب الذي من خصائص هذه الأمة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني بمعنى القوة المعنوية، الهيبة التي يضعها الله للأمة إذا عملت بشرع الله فتهابها وترهبها الأمم. فإذا تسميت هذا جهاد نوعا من لفت النظر إلى أن الناس غفلوا عن هذا المعنى، وهذا إلى يومنا هذا كثير من الذين يتطلعون إلى الجهاد الأعظم وهو جهاد السيف وجهاد القوة ينسون المرحلة الأولى وهو إعداد الأمة بأفرادها وإعداد الأمة بمجموعاتها وبفئاتها لأن تكون مهيئة للجهاد العظيم وهو جهاد السيف وجهاد القوة الحسية. يقول هذا يعني كأنه يسأل عن عبارة يقولها بعض الناس في دعائهم، يقول: اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، ويقول: إذا رأتك عيون العناية نم في الحوادث إلى آخر، اللهم اغفر لي إن شئت من حكم فيها. العبارة الأولى إن شاء الله أرجو أن لا يكون فيها حرج، وهي: اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، يعني وإن كان الأولى تفاديها لأنها قد تفهم يعني شيء من سوء الأدب مع الله عز وجل. اللهم احفظنا بحفظك برعايتك. فالتعبير عن بعينك هنا يعني أقول له وجه شرعي، لكن الأولى تجنب لأنه قد يلبس. العبارة الأخرى: إذا رعتك عيون العناية، هذا غير صحيح، العناية ليس لها عيون، ولا يجوز التعبير عن عناية الله عز وجل بعباده بهذا الأسلوب، والأولى تجنبها. وقول نم في الحوادث كذا أيضا لا يجوز. ما في عبارة ذكرها السائل ما عرفتها، ثم قال: اللهم اغفر لي إن شئت، أيضا لا يجوز، لا يعلق الدعاء بالمشيئة، لأن الله عز وجل أمر بالدعاء، فلا يجوز أن تعلقها بالمشيئة، لأن هذا تردد وشك وعدم يعني تأدم مع الله، لأن الله وعد ووعده حق. يجب أن تعزم في الدعاء وتدعو ولا تعلق الدعاء بالمشيئة، لأن الله أمر أمرا مطلقا على سبيل الإيجاب والفرض بأن ندعوه، والله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه، فلا يجوز تعليقه بالمشيئة لأن هذا تردد وعدم ثقة بوعد الله. هذا، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا جامع العلوم والحكم. وصلنا الحديث إلى الحديث 20. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحق قط من أعمال شرك. رواه البخاري. هذا الحديث خرجه البخاري من رواية منصور بن المعتمد عن أبي الكرام عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن مسلم
في معنى قولان، أحدهما أنه ليس في معنى الأمر أن المعنى جاء ثلاثة على معنى النهي والنهي عنه، وهو هذه المقالة من طريقان، أحدهما أنه أمر في معنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك خيار فاعمل ما شئت فإن الله قد يأتيك عليه، كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فإن شطت المنازل، يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأهلها، وأمثلة متعددة. قال سفيان بن عامر منهم أبو العباس تعالى. الطريق الثاني من الأمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، أي المانع فعل الصلاة هو الحياة، فمن لم يكن له خيارا إلهمه في كل فحشاء ومنكر، ومن يمتنع ممن له خيارا على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فإن الأمر ولفظ الأمر فإن الأمر فإن الأمر ولفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب علي تبوأ مقعده من النار. قال يا رب وهذا اختيار أبي عبيد بن قاسم بن سلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر الموردي وغيره، ورواه له عن الإمام أحمد ما يدل على أن في هذا القول، ورواه ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمر الله عبدا نزع منه الحياة فإذا نزع منه الحياة لم تنفعه إلا بغيضا متبغيضا، ونزع منه الأمانة فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة نزع منه الإفراط الإحسان، فإذا نزع منه الإفراط الإحسان لم تنفعه إلا الشيطان المريض. أخرجه حميد بن جويد، أخرجه ابن ماجه بمعنى الإسناد الضعيف عن ابن عمر مرفوعا أيضا. وعن سلمان الفارسي قال: إن الله إذا أراد لعبد هلاكا نزع منه الحياة، فإذا نزع منه الحياة لم تنفعه إلا مقيتا مؤقتا، فإذا كان مقيتا مؤقتا نزع منه الأمانة فلم تنفعه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزعه إلا شيطانا لعينا.
هذه أيضا حكمة بالغة، وعليها دلت نصوص كثيرة، أن الإنسان إذا ابتلي ببدعة أو هوى ثم لم يتب فإن ذلك يجره إلى ما هو أشد، حتى ربما يتسبب الذنب بوقوع الذنوب إلى أن تتكاثر حتى يقسو القلب وربما ينقلب من الإيمان إلى ضده، والعكس كذلك. ونجد أن هذا في البدع أكثر، في البدع والأهواء أكثر منه الشهوات. صحيح أن الشهوات قد يجر بعضها إلى بعض، لكنها ليس اقتران بعضها ببعض كاقتران البدع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل البدع والأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، بمعنى أنها تتمادى بهم حتى تهلكهم. وهذا يدل عليه الواقع أيضا، فإن الحاصل أن كل من ابتلي ببدعة ثم لم يتب منها وأصر عليها تجره إلى بدعة أخرى بالضرورة، إلا النادر، والنادر لا حكم له. وكذلك الهوى فيما يتعلق بالأهواء التي فيها مخالفة لأصول الدين أو مصالح الأمة العظمى، لأن الأهواء فيها أهواء شبهات وأهواء شهوات، والمقصود هنا أهواء الشبهات ولو لم تكن بدع صريحة، غالبا إذا لم يتب منها فإنها تجره إلى أهواء أخرى حتى تتكاثر، وربما يسلك مسالك ينفر منها العقلاء، وإن كان في الأصل بدأ عنده الأمر بنزعة هوى في أمر محدود. وهذا نجده في الفرق الأولى وما بعدها إلى اليوم، فنزعة الخوارج كانت بدأت من بذرة التحامل بالهوى على عثمان رضي الله عنه ثم على بقية الصحابة، ثم انتت بهم إلى التكفير فاستحلال الدماء. بدعة التشيع كانت نزعة تفضيل علي رضي الله عنه على بقية الصحابة أو على بعضهم، ثم تجارت بهم الأهواء حتى أصبح التشيع غالبا إنما يعني تقديس هؤلاء الأشخاص والأئمة واعتقاد عصمتهم وتبديل الدين بالكلية. ثم جاءت نزعة القدر وكانت في أولها مجرد حديث بين الناس، هل يكون مثل هذا الشر الذي حدث كهتك الكعبة واحتراقها من قبل الحجاج أو حينما احترقت، هل هذا بقدر أو بغير قدر؟ كان حديث مجرد حديث سذج ليس عندهم فقه في الدين، فكان هذا مدخل لعقائد الأمم في القدر حتى تحولت هذه الأفكار إلى عقائد القدرية التي وصل بعضها إلى الكفر الصريح، إنكار علم الله عز وجل وإنكار الكتابة والتقدير والمشيئة. وهكذا بقية الأهواء، فإنها تبدأ من نزعة ثم توصل صاحبها إلى، إذا لم يتب، إلى أنه ربما يخرج من الدين أو يخرج من السنة خروجا يقتضي أن يفارق الجماعة. نعم.
وعن ابن عباس قال: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. خرجه كله حميد بن زنجويه في كتاب الأدب. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي، كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: الحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. في رواية لمسلم قال: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج العصري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. قلت: أقديما كان أو حديثا؟ قال: بل قديما. قلت: الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله.
طبعا ورد في ألفاظ وهي الأشهر أخرى للحديث، في ألفاظ أخرى للحديث وهي الأشهر: الحلم والأناه، الحلم والأناه، أي الرفق. نعم.
قال إسماعيل بن أبي خالد: دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فاستسقى، فأتي بماء فشرب، فستره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: الحياء خلة أوتوها ومنعتموها. واعلم أن الحياء نوعان: أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. وقال الجراح بن عبد الله الحكمي، وكان فارس أهل الشام: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وعن بعضهم قال: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك. وفي حديث ابن مسعود: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. خرجه الإمام أحمد والترمذي مرفوعا. قد يتولد من الله الحياء من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. قد روي من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز.
نعم، يظهر والله أعلم مثل هذا. وقد ذكر سيذكر الشيخ أنه قد يسمى، قد يكون الخجل نوع من الإيمان لكنه نوع يزيد عن حد الحد الشرعي. الخجل الذي يؤدي إلى ترك الواجبات، والخجل الذي يؤدي إلى أيضا الإخلال بما أمر الله به، فإنه يخرج عن حد الحياء الممدوح ويصبح من الحياء المذموم. ومع ذلك فإنه لا يعني هذا أنه يناقض كون الحياء يعني من الإيمان، فيقال أصل الحياء وأغلبه وسائره من الإيمان. وإذا وصل إلى حد الخجل الذي يمنع المسلم من أن يفعل الواجبات أو أن يقوم بما أمر الله به من الحقوق، فإن هذا يصبح مذموم، لأنه انتقل من الحياء المشروع إلى الخجل. وهذا في سائر الأعمال، كما أن من العبادة، والعبادة كلها ممدوحة كلها مطلوبة، من العبادة ما يصل إلى حد الغلو فيكون مذموم. فهذه قاعدة عامة، إنه الحكم على الأغلب، وعلى هذا فالأغلب في الحياة أنه ممدوح، لكن إذا وصل إلى حد الخجل الذي يحجم به الإنسان عن الواجبات وعن أيضا حقوقه وأداء حقوق الآخرين، يحجب به أن يقوم بواجب عمارة الحياة الدنيا بما أمر الله به، فهذا يعني يصل أو ينتقل من حد المشروع إلى المذموم. نعم، ترك النوافل بسبب الحياء قصدك، هذه سيشير إليها الشيخ بعد قليل، لكن ومع ذلك الشيخ سيشير جزء منها. هذا الأمر في الحقيقة راجع إلى يعني حال المسألة وملابساتها، لا نستطيع أن نضع قاعدة. الإنسان إذا ترك عبادة وطاعة لله خوفا من الرياء، فإن هذا قد يصل إلى أن يكون تثبيط من الشيطان وسواس وهو الغالب. لكن في حالات النادرة قد يترجح عند المؤمن أن يترك النافلة في مقام ما من المقامات، كأن يكون عنده إنسان له قدره أو له اعتباره، أو يكون المكان غير مناسب لأداء النافلة على هذا الوجه أو السنة أو العمل الحسن، يكون المكان غير مناسب، بأن يعني تنضاف إلى القضية أمور تقتضي أنه يترجح العمل الصالح في هذا المقام أن يكون أقرب إلى الرياء. فهذه أمور لا نستطيع أن نضبطها، لكن أغلب، وهذا المهم، أغلب ما يحدث من الإحجام عن عمل الخير من قبل كثير من الناس بسبب مراعاة الخلق، أغلبه يكون من باب صرف الشيطان لهذا الإنسان لأن يعمل، وأيضا من باب الوساوس، من باب الوساوس. نعم،
ولعله من كلام الحسن، وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. فغضب عمران وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ ولما قاله عمران رضي الله عنه: فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، والله أعلم.
ينهر لي والله أعلم. هذا من يعني الكلام هنا من عمران وممن اعترض يعني لا إله إلا الله، يبدو أن هذا من الخلاف على ما يسمى على الألفاظ التي تحتمل معاني. أنا أظن والله أعلم أن هذا له وجه وهذا له وجه، يعني أن يقال أنه من الحياء ما هو ضعف، هذا صحيح، لكن لا ينبغي أن يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الحياء ما هو ضعف هو الخجل الذي يؤدي إلى عمل ما يجب أو عمل ما ينبغي، فهذا النوع هو نوع من الحياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من الحياء لا يأتي إلا بخير، يقصد الحياء بمعناه الممدوح الذي هو الحياء بإطلاق، الحياء الغالب. أما أن الخجل نوع من الحياء فلا يشمله الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في بعض الألفاظ أن الحياة لا يأتي إلا بخير. فعلى هذا المعنى يخرج الخجل المؤدي إلى ترك ما يجب، يخرج من مفهوم الحياء في هذا الحديث. نعم.
والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد، ووقع كذلك في بعض نسخ مسائل أبي داود المختصرة عنه، ولكن الذي في النسخ المعتمد التامة كما حكيناه عنه من قبل، وكذلك حكاه عنه الخلال في كتاب الأدب. من هذا قول بعض السلف وقد سئل عن المروءة فقال ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم؟ قال الخلق الحسن. قال فما شر ما أوتي المسلم؟ قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. وفي صحيح ابن حبان عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري قال قلت يا رسول الله ما تمام البر؟ قال أن تعمل في السر عمل العلانية. خرج أيضا من حديث أبي عامر السكوني قال قلت يا رسول الله فذكره. وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب أدب الحديث بإسناده عن حرملة بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأزداد من العلم فقمت بين يديه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل به؟ قال ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي سمعته أذنك من الخير يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأته، وانظر إلى الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه. قال فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شيئا إتيان المعروف واجتناب المنكر. خرج ابن سعد في طبقاته بمعناه. وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قولا آخر حكاه عن جرير قال معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، يقول فلا يمنعنك الحياء من المضي لما أردت، كما جاء في الحديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظ على هذا التفسير ولا على هذا يحمله الناس. قلت لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث إذا استحييت مما لا يستحيى منه فافعل ما شئت، ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه، والله أعلم.
نعم، هذا صرف النظر أن كون حديثه ليس بحديث وهو ليس بحديث، يعني فيما يبدو أنه هنا أراد معنى، وهو أنه إذا الإنسان جاءته مثل هذه الخواطر والوساوس وهو يصلي أو يعمل أي عمل من أعمال الصالحة، وهذا كثير ما يحدث للناس، بل ربما لا يسلم منه أحد، لكن الإنسان إذا أوتي فقها في الدين وأوتي أيضا قوة في الإيمان فإنه يدفع هذه الخواطر. يأتي الشيطان في مقامات كثيرة يشعره بأنه حينما يعمل هذا الخير أنه ربما يريد الناس، يريد المراءة والسمعة، فيجب أن يدفع هذا ما دام هذا الإحساس والشعور سيؤدي به إلى ترك هذا العمل، فيجب أن يدفع هذا وأن لا يبالي فيه، لأنه من الخطرات والوساوس ولأنه من عبث الشيطان بالإنسان. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ويجب عليه أن يكون عليه المسلم. لكن كما قلت في جوابي لسؤال زميلكم قبل قليل إنه إذا الإنسان حفت به قرائن وأوضاع في نفسه وفيما حوله أنه يغلب على الظن أن العمل هذا قد يعني يكون في موقع الرياء أو في موقع السمعة. هذه حالة نادرة، نادرة جدا، إذا حفت بها قرائن قوية فالإنسان قد يحجم عن العمل أو مثلا يخففه خوفا من أن يقع في الرياء، لكن هذا قليل. ودائما مثل هذه الاستثناءات يجب أن لا تؤثر في أصول الأعمال، وهذه نجدها قاعدة في عمل الكثير مما يعمله الناس، ليس فقط في مسألة خوف الرياء والسمعة، بل فيما يسمى بالاحتياطات. كثير من الناس مثلا يحجم عن عمل خيري في مؤسسة، أو يحجم عن نفع المجتمع في أمر من الأمور، أو يحجم عن أن يكون له أثر يعني طيب في من حوله وبيئته. هذا الشعور عند كثيرين ممن قعدوا، ممن أعطاهم الله عز وجل علما أو أعطاهم مواهب وقدرات في نفع الآخرين بعلم أو نحوه، نجد أن كثيرين ممن يقعدون عن العمل، وتجد الناس يشيرون إليه، فلان هذا عرفنا فيه خير، هذا طلب العلم، فلان هذا كان له كذا وكذا من السوابق، فلماذا قعدت؟ في الحقيقة الناس بالاستقراء، وهذا أرجو أن يكون محل دراسة لنخرج بأرقام، باستقراء الناقص أجد كثيرين ممن أعرفهم من أقراني ومن دونهم ممن كانت لديهم مواهب وقدرات وتجارب، أو كانت لديهم أيضا حصيلة من علم أو نحو ذلك، نجد أنهم قعدوا. لا ينقصهم الإيمان ولا تنقصهم الغيرة، لكن عنده توهم أنه ليس بقدر وليس بأهل، وأنه لو عمل لغير الله، وأنه لو أخذ مرتبا أصبح مرتبه حرام، فقعد عن العمل، وربما ترك الأمر المعروف عن المنكر، وربما ترك واجبات ضرورية تحتاجها الأمة الآن بسبب مثل هذه الأوهام، وما أكثر هذه الأوهام. وتأتي بأساليب وطرق كثيرة ومداخل كثيرة للشيطان على كثير من أهل الخير، وأرجو التنبه لهذا، أرجو التنبه. ربما كل منكم يرى من حوله من هذا الصنف الكثير، وهذا خطأ، بل ما أرى أن هذا يعني يجوز أن نسوغه بأي مسوغ. قد يعني نجد 1% من الناس لو نظرنا إلى ظروفهم ولبسات أعذارهم يمكن يكون له شيء من العذر، أما الأكثرية الذين قعدوا عن نفع أمتهم، قعدوا عن القيام بواجبهم، فإن هذه المعاذير والتعللات ما هي إلا من كيد الشيطان وتلبيسه. نعم. خوف ترك الأعمال من أجل الناس، هل هو خوف؟ مدراء؟ مداهنة؟ وجوز ترك العمل كثيرة، قد لا يكون رياء، لكن قد يكون نسميها أحيانا تواضع كاذب، نسميها التناسميه تواضع الكاذب، أو مثل ما قال زميلكم خجل. كل هذه مثبطات، حتى لو لم يكن خوف الرياء. أنا قلت لكم ضربتكم مثال، إنه أحيانا يكون يقول أنا أخاف أكل حرام، ما أبغى أخذ راتب، ما أبغى أخذ مكافأة على عمل خير. يعني كم فقدت الآن يعني المؤسسات الخيرية سواء حكومية أو أهلية أو غيرها، كم فقدت من الطاقات التي تحتاجها بسبب مثل هذه الأوهام. يعني مثلا إنسان موهوب في مجال الأمر المعروف عنه المنكر، في مجال الحسبة قد نجده مسؤول أو عضو هيئة أو نحوها، نفاجأ أنه هذا ترك العمل، نسأله يقول والله أنا أحس أنه هذا أمر معروف عن المنكر عمل حسبة، وأنه إذا أخذت راتب فيه إني آثم، في حين أنه ترك ثغرة ما يسدها غيره في هذا المقام. فهذا من أسرار من الزحف بدعاوى هي ليست شرعية ولا تجوز، ومثل هذا الإنسان يلحق الإثم، وعلى هذا فقيس، فقيس وهو كثير. إذن العوارض كثيرة، ليست خوف الرياء والسمعة فقط، بل الشيطان مداخله لبني آدم لا تنتهي. نعم. ننتقل إلى درس آخر. انتهت القراءة أبو عمر؟ نعم. لا لأن احتمال إن إذا انتهى نصف الكتاب يعني نقتصر على التوحيد والدرس المنهجي، لأنه بقية الأحاديث أنا بقى ما بعد إلى الآن أتأمل الأمر، بقية الأحاديث أغلبها جاءت في أصول سابقة، لأنه الأحاديث الأولى التي درسناها والتي بقي منها قليل هي التي تركز فيها القواعد المنهجية، والأحاديث الأخرى أغلبها في الأحكام، وهي تدور على ما سبق. فأنا عندي الآن نوع من يعني الرأي المبدئي أن نتوقف بعد منتصف يعني بعد حديثين أو ثلاثة أو أربعة، ثم نقتصر على كتاب العقيدة والدرس المنهج. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس ونبدأ في جامع العلوم والحكم كالمعتاد. وصلنا إلى الحديث 21.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان، وسفيان هو ابن عبد الله الثقفي الطائفي، له صحبة وكان عاملا لعمر بن الخطاب على الطائف. قد روي عن سفيان بن عبد الله من وجوه أخرى بزيادات، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، وعند الترمذي عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسي ثم قال: هذا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وخرجه الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه. قول سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي الرواية الأخرى: قل ربي الله ثم استقم. هذا منتزع من قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وخرج النسائي في
نقف عند هذا عمر عشان ما نبعد عن إشارة إلى قاعدة مهمة يدل عليها هذا الحديث وغيره من نصوص الشرع، مثل قوله عز وجل فاستقم كما أمرت، وقوله سبحانه: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ومثل هذا الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم، ومثل الأحاديث التي جاءت بإجمال الدين في بعض أصوله أو في شيء من أصوله، مثل الأحاديث التي تدل على أن الدين المعاملة وأن الدين الخلق ونحو هذا من النصوص المجملة العامة التي يندرج فيها الدين بجملته وتفصيله. هذه النصوص دلالاتها واسعة تشمل الدين كله، وهذا الفهم ضروري لا بد منه، وهو الذي عليه إجماع السلف. فيعني أعني الأوامر أو النصوص المجملة التي تجمل الدين في كلمات لا بد أن يندرج فيها كل ما ثبت من أمور الدين الاعتقادية والعلمية والعملية. هذا الحديث الجامع المانع: قل آمنت بالله ثم استقم، هذا يندرج فيه كل الدين، يندرج فيه أصول الإيمان أي أركان الإيمان لأنها تدخل في معنى آمنت بالله، وبالضرورة يندرج فيها كل ما يتفرع عن أركان الإيمان سواء في الدنيا أو في اليوم الآخر أو فيما يتعلق بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والقدر ونحو ذلك، كلها تندرج تحت آمنت، قل آمنت بالله. بل أيضا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، بالضرورة يندرج الأعمال التي تدخل في مسمى الإيمان، وإن كانت هي أقرب إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، فإن أخذنا العبارتين مجتمعتين فهي كالإيمان والإسلام، كل واحدة تعني نوع من المطلوبات الدين، وإذا انفردت إحداهما دخل فيها الدين كله. فإذا جاء الأمر بالإيمان لو قال قل آمنت بالله فبد أن تدخل الاستقامة والأعمال بالضرورة، وكذلك لو قال استقم كما قوله عز وجل فاستقم كما أمرت فلا بد أن يدخل الإيمان. لكن لما اجتمعت الكلمات الآن في هذا الحديث فإن دلالة آمنت بالله يعني بالمنطوق يدخل فيها الاعتقاد والعلوم وضرورات الدين العلمية والاعتقادية، وتستلزم أو تتضمن الأصح تتضمن أيضا الأعمال، لأن الإيمان بما معناه الشرعي تدخل فيه الأعمال. ثم استقم يدخل فيها بالدرجة الأولى أركان الإسلام وأعمال الإسلام الظاهرة، ويدخل فيها جميع الأحكام أحكام الحلال والحرام بالضرورة، وتتضمن الإيمان القلبي لأن الاستقامة إنما تبدأ بالقلب. فمن هنا مثل هذا الحديث الجامع لا بد أن ترد إليه النصوص الأخرى التي تفسره وتبينه أزمها ويتضمنها، والعكس كذلك، فإنه لا بد أن يفسر بالنصوص، لأنه قد يأتي مبطل ويقول آمنت بالله يعني الإقرار بالله، والاستقامة يعني أن يكون الإنسان على خلق وهذا معنى الاستقامة، ثم يزيق عن الحق وعن الشرع تحت هذه الدعوة كقولهم التقوى هاهنا، هذا عين الباطل. إذن لا بد من هذا وذاك، لا بد أن نفهم معنى آمنت بالله ثم استقم أنها يدخل فيها أمور الدين الاعتقادية والقولية والعملية والمنهجية والمواقف، ويدخل فيها الدين كله. نعم.
وخرج النسائي في تفسيره من رواية سهيل بن أبي حزم حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال قد قالها الناس ثم كفروا، فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة. خرجه الترمذي ولفظه فقال قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام. وقال حسن غريب وسهيل تكلم فيه من قبل حفظه. وقال أبو بكر
على حال معنى الحديث صحيح، حتى لو لم يثبت فالحديث معناه صحيح، بمعنى أن أصل بني آدم أصل المكلفين أنهم على الإيمان الفطري، كما قال عز وجل في الحديث القدسي فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة توحيد الربوبية، بل والفطرة أيضا تستلزم توحيد الإلهية توحيد العبادة. ففعلا العباد كلهم على الأصل الإقرار بالرب عز وجل والإيمان به، وهذا ما عليه سائر البشرية اليوم رغم الشيوع الإلحاد، إلا أن الإلحاد يطرأ على بني آدم بعد أن يكبروا وتجتالهم شياطين الجن والإنس والأفكار والمذاهب والنظريات، وإلا فالأصل فيهم أنهم كلهم يقرون بالرب، وهذا ما يدعيه أغلب البشر اليوم، ثم يكفرون حينما لم يلتزموا لن يستقيموا على دين الله الذي أمر الله به. نعم.
قال أبو بكر الصديق في تفسيري ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا، وعنه قال لم يلتفتوا إلى إله غيره، وعنه قال ثم استقاموا على أن الله ربهم. وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال هذه أرخص آية في كتاب الله. قالوا ربنا الله، ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله.
طبعا هنا أرخص ليست كالمفهوم الشائع عندنا، أرخص يعني أكثر النصوص ترخيصا وتيسيرا وتسهيلا، من الرخصة لا من الرخص، يعني من الرخصة. أرخص يعني أقرب الآيات إلى التيسير والرخصة، الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. نعم.
روي نحوه عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزيد بن أسلم والسدي وعكرمة وغيرهم. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال: لم يروغوا روغان الثعلب. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ثم استقاموا، قال: استقاموا على أداء فرائضه. وعن أبي العالية قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل. وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يطاع، هو الإله الذي يطاع فلا يعصى، خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد، لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن وغيره: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. وأما على رواية من روى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث. وقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه، وأن لا يجاوزوا ما أمروا به وهو الطغيان. وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال قتادة: أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله. وقال الثوري: على القرآن. وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا. خرجه ابن أبي حاتم. وذكر القشيري وغيره عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا رسول الله، قلت: شيبتني هود وأخواتها، فما شيبك منها؟ قال: قوله: فاستقم كما أمرت.
هذه آية منام، وأيضا جاء مرسل لا ندري عن حقيقة المنام، هل رآه ثقة أو لم يره، ومع ذلك لا يعتبر مصدر للتشريع، لكنه يستقيم مع قواعد الشرع، وإن كان حدد يعني أو ذكر آية بعينها كأنه صلى الله عليه وسلم أشار إليها في أنها هي السبب في قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، فهذا ما يؤخذ على سبيل القطع، ما ليس حكم الحديث المرفوع، ولا وفضلا أن يكون حكم الحديث الصحيح الإسناد. نعم.
قال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. قد أمر الله تعالى بإقامة الدين عموما، كما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأمر بإقامة الصلاة في غير موضع من كتابه، كما أمر بالاستقامة على التوحيد في تلك الآيتين. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وفي قوله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروا، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة.
هذه قاعدة عامة في كل عمل صالح يعمله الإنسان، وهي من آخر ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يلزم الاستغفار، لأنه آخر أعماله بعد أن بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وصار ينتظر الأجل. وأيضا نجد أن الله عز وجل في الحج أمر بالاستغفار بعد نهاية الحج، والاستغفار بعد نهاية كل صلاة، الاستغفار ثلاثا، وهكذا بقية الأعمال. وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن المسلم مهما بلغ من الاجتهاد في أداء الطاعة على وجوهها وشرطها إلا أنه لا بد أن يبقى عنه عنده شيء من النقص والتقصير والغفلة. هذا أمر من لوازم البشر، من لوازم الكمل من البشر، فكيف بمن دونهم من أمثالنا؟ أسأل الله أن يعفو عنا جميعا. إذن هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان مهما بلغ من الاجتهاد في العمل لا بد أن يبقى عنده نقص، فيجبر هذا النقص بالاستغفار. لأن نجد أن بعض العامة وأشباه العامة يستنكرون إذا سمعوا بعد العمل الصالح الاستغفار ممن يعمل، فيظنون أنه ارتكب إثما متعمدا، وهذا لا يلزم. إنما الاستغفار عن ارتكاب يعني الممنوعات وعن التقصير في الواجبات والمأمورات. نعم.
وفي قوله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، كما خرجه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية للإمام أحمد: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى، وقال له: اذكر بالسداد تسديدك السهم، وبالهدى هدايتك الطريق.
إذن معنى السداد هو الحرص على إقامة الأمل على الوجه الشرعي، وهذا أيضا فيه معنى التوسط والاعتدال، بعيدا عن التفريط وبعيدا عن الإفراط، بعيدا عن الغلو وبعيد عن التقصير. كذلك من مفهوم السداد والمقاربة إذا اجتمعتا، إذا قيل سددوا وقاربوا، مراعاة قواعد الشرع العامة: جلب المصالح ودرء المفاسد، ارتكاب أخف الضررين، إلى غير ذلك مما يدخل في مفهوم المقاربة والتسديد. فإن التسديد هو محاولة القرب من وجه الحق إذا استعصى أخذ الحق كله، لأنه قد لا يستطيع الإنسان يعمل بالواجب كله أو أن يترك المنهي على الوجه المطلوب، لا يستطيع أن يتناول كل ما أمامه من الواجبات والمفروضات، فمن هنا يأخذ بالقدر الذي يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا في المنهج الذي عليه الحياة الأمة يجب أن يعمل بمنهج التسديد والمقاربة، بمعنى ألا توقع الأمة في عانة ولا حرج ولا فيما يوقعها في الانفلات من الدين، فلا بد من الاعتدال والوسطية وتجنب أسباب هلاك الناس بالمشقة عليهم أو بإطلاق الأهواء بحيث تهلكهم في أفرادهم ومجموعاتهم. نعم.
والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن حزن الكلفي أيها الناس إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى أقصد التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه في مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.
نعم، استقامة اللسان لا شك أنها مربوطة باستقامة القلب، بل كل أعمال اللسان مرتبطة بالقلب، فما كان في القلب ينبع عنه اللسان. لكن قد يقال المنافق الكاذب المفتري صاحب البهتان الذي يقول ما لا يعتقد، هل نقول أن لسانه عبر عن قلبه؟ نعم، نقول لسانه عبر عن قلبه. لماذا؟ لأن هذا الكذب وحكاية خلاف الواقع سواء في دعوة المنافق الخالص أو من دونه أو الكذب في الحديث أو نحوه ينبع عن مرض القلب، الدليل على أن القلب فارغ من تقوى الله ورقابته، دليل على أن القلب مريض. فمن هنا هو أي الإنسان إذا تكلم بغير ما في القلب دل على أن القلب ليس فيه قوة إيمانية تضبط اللسان، بل فيه مرض يحرف اللسان بأن يقول الكذب والنفاق، نسأل الله السلام والعافية. الشهادة عند الاحتضار هل تقتصر على شهادة توحيد الله تعالى أم لا بد من الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ وغالبا لا يشهد لا إله إلا الله إلا من شهد أن محمدا رسول الله، ومع ذلك كونها تأتي سواء تأتي معا أفضل، لكن غالبا المسلم عند الاحتضار قد لا يطيق الكلام الطويل، حالة الاحتضار حالة صعبة حالة صعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أعطى الله عز وجل من القوة والإيمان والتحمل يقول إن للموت لسكرات، فسكرات الموت صعبة وشديدة على المسلم برا كان أو فاجرا. فمن هنا لا بد أن يراعى حاله، فإذا كان ممن يلاحظ أنه يتقبل فيقال لا يشهد إلا الله أن محمد رسول الله، إذا كان الكلام الكثير عليه قد يكون صعب عليه فيقال لا إله إلا الله، لأن من كان آخر قول لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن استجابة قول لا إله إلا الله استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذكار المحصورة بعدد لو زاد الشخص على العدد المذكور في النص هل يؤثر؟ إذا كانت الأذكار المذكورة مبنية على تعبد وقتي أو تعبد موضعي فيجب التزامها حسب ما جاءت به. فمثلا فرق بين الأذكار التي تتعلق بالأمور المحددة في عبادة بعينها مثل الاستغفار بعد الصلاة يكون ثلاثا لا يزيد عنه، إذا زاد ابتدع. هذا مثال للمحدد بوقت أو بهيئة معينة حددها الشرع أو بعد عمل معين حدده الشرع. فإذا كان هناك ما يدل من قرائن الأحوال وسياق الذكر أنه محدد فلا بد من التزام هذا التحديد. أما إذا كان غير محدد فلا مانع من الزيادة، لأن الزيادة إنما هي لثبوت الأجر، لأن التحديد إنما هو لثبوت الأجر، ومن زاد زاد ازداد خيرا. في بعض الأسئلة اسمحوا لي أجلها لأنها تحتاج إلى مراجعة وبعضها غير واضح، يكون التبرك فيما انفصل إلى آخره، لعله هذا داخل درس سابق. هناك يقول أخ صديق لي وهو وله علاقة، يمكن هذا السؤال مر لكن مع ذلك مهم جدا، بجماعة التبليغ والذهب قبل فترة شهرين وأغلق الجوال وترك والدته وزوجته وأسرته، يقول استودعتهم الله الذي تضيع ودائعه، يرغب في الذهاب معهم لمدة 4 أشهر. إذا كان هذا يؤدي إلى الإخلال بواجبه نحو أسرته فلا يجوز له ذلك، لا سيما في حق الوالدة. إذا كان الجهاد لا يجوز إلا بإذن الوالدين فكيف يكون في أمر الدعوة دون الجهاد الأعظم؟ ينبغي يسدد ويقارب فلا يقع في مثل هذا الذي إذا كان وقع في تفريط. وغالبا اللي بيغاب 4 أشهر يعني غالبا أنه بيفرط، خاصة في مثل هذه الظروف والأيام. نكتفي بهذا، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس قراءة في جامع العلوم الحكم، وصلنا إلى الحديث 22.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وزاد في آخره قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وخرجه أيضا من رواية الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
نعم. قبل أن نبدأ الشرح حب أن ننبه إلى قاعدة في هذا الحديث وغير من الحديث المجملة، والتي مثلها الحديث السابق قل آمنت بالله ثم استقم ونحوها من الحديث التي جاءت قواعد مجملة، لا بد أن تفسرها قواعد أخرى ونصوص أخرى. وهذه المسألة تحكمها ضوابط ضرورية، ليست مجرد اجتهادية، بل هي ضوابط من ثوابت الاجتهاد عند السلف، وهي أن كل القواعد المجملة والألفاظ المجملة جاء من النصوص ما يفصلها، إما بزيادة بيان وتفسير وشرح، وإما بتخصيص أو تقييد أو نحو ذلك من الأمور التي تستدعي الالتزام بضابط آخر أيضا، وهو أنه في تفسير النصوص الشرعية لا بد أن يرد بعضها إلى بعض، آيات القرآن لا بد يرد بعضها إلى بعض، خاصة الآيات الكثيرة في الموضوع الواحد لا بد أن يرد بعضها إلى بعض. وأغلب أصول الدين جاءت هكذا، يعني جاءت فيها نصوص ولا بد أن يفسر بعضها ببعض، ثم أيضا لا بد أن تفسر بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، سواء كانت آيات القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فإنها لا بد أن يرد بعضها إلى بعض. وأن يفسر بعضها ببعض. ومن هذا المنطلق نجد أن هذا الحديث أيضا من الحديث المجمل العامة، مثل الحديث السابق الذي جاء فيه قل آمنت بالله ثم استقم، التي تدخل فيها جميع أمور الدين الاعتقادية والقولية والفعلية، فإنه لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد والقول والعمل، ولا يتم الاستقامة إلا بالاعتقاد والقول والعمل. كذلك هذا الحديث الذي قال فيه إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، قال نعم، هذا لابد أن يفسر بشرائطه التي جاءت فيها نصوص أخرى. نعم هذه موجبات الجنة، لكن لابد أن نأتي بالنصوص التي تبين كونها موجبات الجنة، وهو أنه إذا أديت على وجهها، إذا أديت هذه الفرائض والواجبات على وجهها، ومن أدائها على وجهها أن تصدر أصلا عن إيمان صحيح، فإن المنافق قد يصلي المكتوبات ويصوم رمضان ويحل الحلال ويحرم الحرام ولا يزيد على هذا، لكن لا يدخل الجنة بموجب قطعيات نصوص أخرى، وهي أن يتحقق عنده الإيمان، تحقق عنده الإيمان. إذن أول شرط وأول قاعدة تمثل هذه الثمرة وهي دخول الجنة هو أن تصدر هذه الأعمال عن إيمان حقيقي، إيمان صادق تتوافر فيه شرائط الإيمان الشرعية. الأمر الآخر أيضا، هذه الأعمال إذا تمت فإن ثمرتها لا تتم إلا بتجنب ما ينافيها أو ينقصها، فإذا وقع الإنسان بما ينافيها من الموبقات المخرجة من الملة أو الكبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة، فإن ذلك أمر لا بد من اعتباره. ثم أيضا مثل هذه الأمور لا تؤدي ثمرتها، هذه الأعمال والفرائض والواجبات لا تؤدي ثمرتها وتوصل إلى الجنة إلا إذا أديت على وجهها بأركانها وشروطها. ولذلك نجد أن أوامر الشرع بالصلاة جاءت بلفظ أداء وليس بلفظ إقام الصلاة وليس الأداء فقط، إقام الصلاة، لأن مجرد الأداء يكون من المنافق وغير المنافق، لكن الإقام، إقامة الصلاة لا تكون إلا بتوافر الأركان والشروط والاعتقاد الحق. إذن هذه الموجبات للجنة إذا أديت على وجهها وتوافرت فيها الشروط والأركان فإنها لابد أن تثمر أيضا، بمعنى أن من أدى هذه الأعمال الجليلة على وجهها لابد أن أولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ولابد أن يسلم قلبه وتسلم جوارحه لدين الله، وأن يستجيب لما يستطيعه من أوامر الله عز وجل. وهناك أعمال موجبة لدخول النار إذا عمل بها الإنسان اختل الشرط إن لم يغفر الله له، هذا أمر. الأمر الآخر أنه الوعد بالجنة أحيانا يقيد بأن يكون مصير المؤمن، مصير الموحد الجنة، وهذا لا شك فيه مصير الموحد الجنة، لكن أيضا قد يؤدب على قدر ذنوبه كما هو معروف في حكم أهل الكبائر. فأهل الكبائر أصلا هم غالبا بل ما داموا مسلمين يصلون المكتوبات ويصومون رمضان ويحلون الحلال في الجملة ويحرمون الحرام في الجملة، وإن كان انتهكوا بعض الأمور هذا هو الأصل فيهم، ومع ذلك قد يعذب الله عز وجل من يشاء منهم بالنار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين برحمة الله عز وجل، ثم يكون مصيره النار، مصيره الجنة، الموحد مصيره الجنة على أي الأحوال. إذن هذه المجملات لابد من فقهها في مثل هذه النصوص، لأن كثيرين يستدلون بمثل هذه النصوص على يعني استباحة الحرمات وترك الواجبات الأخرى التي هي من فرائض الدين، ويزعمون أن من قام بهذه الأمور استحق الجنة دون أن يدركوا أن هذه الأمور مشروطة كسائر المجملات الشرعية التي جاءت
غير مفصلة. نعم. كيف وحدة الحلال قصدي يدخل فيها الفرائض الأخرى التي ما وردت في الحديث مثل الحج والزكاة؟ طبعا سيأتي فيما بعد أنه مثل هذا الحديث قال بعض أهل العلم أنه قيل قبل أن تكتمل أركان الإسلام، وأن نصوص الشرع بعضها جاء قبل اكتمال الشرائع. هذا أمر. الأمر الآخر لا يمنع أن هذا الحديث يكون متأخر أو أمثاله، لأن لو نظرنا مثلا إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته مثل خطبة الوداع، خطبة يوم العيد، الخطب التي خطبها في الحج وهي من الجوامع، وآخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، نجدها تشتمل على هذه المجملات التي ما تدخل فيها تفصيل الشرائع. إذن هذا الإجمال لا يخص الأحاديث التي وردت في أول الإسلام، بل أحيانا يرد في آخر الإسلام، وكثير من الوصايا تكون الوصايا المجملة هذه تكون لمن أسلموا فيما بعد. فمن هنا بقية الفرائض تكون بالتبع إذا ردينا الأحاديث بعضها إلى بعض. فلا مانع أنه مثل ما تفضل الشيخ عبد السلام أن يكون إحلال الحلال وتحريم الحرام يشمل الفرائض التي جاءت فيما بعد، لا مانع. ومع ذلك حتى لو ما شمل فإن هذا يلزم بالرجوع إلى النصوص الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا أن من شرائط دخول الدين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر في أحاديث أخرى أضاف فيها الصلاة، وفي أحاديث أخرى أضاف الصلاة والزكاة، وفي أحاديث أخرى أضاف أركان الإسلام الخمسة. فالمفصل هنا المجمل هنا يرد إلى الأحاديث التي تفصل، والمفصل لابد يدخل في المجملات بالضرورة لأن الدين واحد. نعم.
قد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه، ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال هاهنا عبارة عن ما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويجتنب المحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قالوا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث. قد قال الله في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك، ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا وتقشفا، وبعضهم حرم ذلك عن نفسه إما بيمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه، وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس الأمر، وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم فسمى الجميع تحريما حيث قصد الامتناع منه إضرارا بالنفس وكفا لها عن شهواتها. ويقال في الأمثال فلان لا يحلل ولا يحرم إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما أبيح له، وإن كان يعتقد تحريم الحرام فيجعلون من فعل الحرام ولا يتحاشى منه محللا له وإن كان لا يعتقد حله. وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه، كما خرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ثم تلا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. وفي المسند عن ابن عباس أن ضمام بن ثعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام كلها، فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وسأدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة. وخرجه الطبراني من وجه آخر، وفي حديثه قال: والخامسة لا أرب لي فيها، يعني الفواحش، ثم قال: لا أعملن بها ومن أطاعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. خرجه مسلم، إلا أن عنده أنه قال: أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. وعنده في رواية: فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن عربيا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذه شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
طبعا يلاحظ في اللفظ هنا أنه قال: ولا أنقص منه، لا أزيد ولا أنقص منه. طبعا لا أنقص واضحة، يعني ليس فيها لبس، لأنه الأصل في أركان الدين وواجباته عند الموفي الذي يعني يستقيم على الدين أنه لا ينقص. لكن قول: ولا أزيد، لا أزيد ولا أنقص، لا أنقص منه، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. هذا أيضا قد يفسر بأن المقصود الوقوف على هذه الفرائض، ومع ذلك فإن هذا أيضا يعتبر لفظ مجمل لا يدل على أنه يقصد لا يقوم بالواجبات الأخرى، لكن يدل على أنه قصد التمسك بهذه الأساسات، بهذه الأسس، المنطلقات الأولى للدين. والأصل في مثل هذا أنه إذا استقام على الوجه الشرعي الصحيح في إقامة الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان أنه لا بد أن تدفعه هذه الأعمال إلى العمل بالواجبات الأخرى والانتهاء عن المحرمات. نتيجة طبيعية حتمية، من استقام على أداء الصلاة على وجهها، على أداء الصلاة على وجهها والزكاة المفروضة وصوم رمضان، فإن هذا بالضرورة سيؤدي به إلى التزام الأركان والواجبات الأخرى، لأنه في الصلاة لا بد أن تدفعه الصلاة إلى القيام بالواجبات الأخرى، والزكاة كذلك والصوم. هذا شيء. الشيء الآخر يحتمل أن هذا الحديث يكون أيضا من الحديث التي جاءت قبل فرض الفرائض الأخرى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقره على هذا فهو يعلم أنه إذا استقام على هذه الأمور فلا بد أن يستجيب لأمر الله عز وجل في الأمور الأخرى، والله أعلم. نعم نعم، هذا وارد، احتمال، احتمال أنه قصد لا أزيد فيها في ذاتها في أعمالها المشروعة، لكن احتمال بعيد، لأن الصحابة في ذلك الوقت لا يرد في أذهانهم على الإطلاق احتمال الزيادة في الدين علشان يقول لا أزيد، يعني قصده أنه يقول لا أبتدع. حتى الأعراب، الأعراب كانوا يفقهون الدين، يفقهون الدين يعني بخطاب الشرع، يفقهونه وإن كانوا ليسوا متعلمين، لأنهم العربية عندهم متمكنة والقرآن بلسان عربي مبين، فهم يفقهون المعاني المجملة هذه والضرورات والمسلمات والثوابت التي تنشأ عن النصوص، يفقهونها. نعم قد لا يفقهون تفاصيل الأحكام والقياس ونحو ذلك وإلحاق المسائل بنصوصه وقواعده، لكن ثوابت الدين هذه يفقهها الأعرابي المتعلم وغيره، الأعرابي غير المتعلم ويفقهها كما يفقهها المتعلم. نعم لا بس هذه حاجة جميع، حاجة الجميع، يعني هو بعض الأسئلة تتعلق في الدين تتعلق بأشخاص أو بظروف معينة، النبي صلى الله عليه وسلم قد يجيب الشخص بما يناسب حاله، أو حتى في مسائل الحلال والحرام، يعني تجد يستعمل مصطلحات في الإجابة على أسئلة بعض السائلين في ما يستعملونه من أشياء وأدوات، يعني حسب اصطلاحات البيئات والقبائل وغيرها، لكن هذا لا يتعلق بأصول الدين ومجملاته. أصول الدين ومجملاته غالبا إجابات النبي صلى الله عليه وسلم للأشخاص بحسب مداركهم، بحسب مداركهم. فالإنسان القوي المدارك الحصيف الذي يعرف منه العمق في الفقه يقول له آمنت، قل آمنت بالله ثم استقم، لأنه يعرف أنه هذا النوع من الرجال اللي عندهم قوة فهم قوة إدراك وذكاء ومواهب، يعرفون ماذا يدخل من الإيمان والاستقامة من المعاني التي لا تنتهي. بينما أحيانا يأتي إنسان قليل المدارك يفصل له النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور على قدر مداركه على قدر مواهبه، أحيانا يكون الإجابة عامة وأحيانا يكون الإجابة خاصة. فإذا هذه أمور تتعلق بنهج النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة السائلين وفي تقرير الدين، فهذا المنهج يحتاج إلى استقراء وكشف، وأرجو أن يهتم به أمثالكم من طلاب العلم، لأن فيه فوائد عظيمة تفيد في فقه النصوص تطبيقها على الواقع المعاصر. ولذلك أرى أنه من أكثر ما وقع فيه الذين شدوا عن نهج السلف في هذا العصر، سواء الذين سلكوا مسلك الانفلات والنفاق والتميع في الدين، أو الذين سلكوا مسلك الغلو والتنطع والتشدد، ما فقهوا هذا المعنى في خطابات النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجاباته وفي ما صدر عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات، لم يفقهوا هذه المعاني التي تختلف باختلاف الناس ومداركهم وأحوالهم، تختلف باختلاف الموجبات للجواب أو الموجبات للدليل إلى آخره، متى يكون الدليل عام أو خاص، متى يكون أيضا السائل أو المخاطب ممن يعني تخاطب باسمه الأمة أو ممن يخاطب بشخصه وبأمثاله وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما أوصى أبا ذر أوصاه بوصية لو عملنا بها تركنا الدين كله إلا القليل، هذه وصية خاصة له وأمثاله، حينما أمصاه بأن لا يتولى ولاية أو نحو ذلك. فهل هذه الوصية يسع أن يعملها كل طالب علم لا يتولى ولاية المسلمين أبدا؟ هذه فقه مثل هذه الأمور ضروري جدا، ولا وقعنا في الهلكة كما وقع الهالكون الآن. نعم.
وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ولفظه للبخاري. وفي صحيح مسلم عن أنس أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه، وزاد فيه حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع، ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات، لأن السائل إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقال حسن صحيح وخرجه الإمام أحمد وعنده اعبدوا ربكم بدل قوله اتقوا الله. وخرجه بقي بن مخلد في مسنده من وجه آخر ولفظ حديثه صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم. وخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن المنتفق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فقلت ثنتان أسألك عنهما ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة. قال لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت. فعقل عني إذن، اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعله بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه. وفي رواية له أيضا قال اتق الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. ولم تزد على ذلك. وقيل إن هذا الصحابي هو وافد بن المنتفق واسمه لقيط. فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع. ويدخل على هذا ما خرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة. ففي الحديث المشهور من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة. وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. ويدل على هذا ما خرجه الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فشرط علي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت يا رسول الله أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. ففي هذا الحديث أنه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال بدون الزكاة والجهاد. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، كقوله لا يدخل الجنة قاطع، وقوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى. وفي الصحيح أن المؤمنين إذا جاز الصراط حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقال بعض السلف إن الرجل ليحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا. فهذه كلها موانع.
نعم حسنت، نقف عند هذا. على حال كلام بعض السلف مثل هذه الأمور ليس من القواطع أو الأمور التي ينبني عليها عقيدة إذا لم ترد بنص بإسناد صحيح. قال أن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب، هذا احتمال أنه أخذه من الإسرائيليات اللي لا تصدق ولا تكذب. ماذا ما لا يسند عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح فهو من الأمور الغيبية اللي تؤخذ على أنها من باب الوعيد، وعلى أنها من الروايات العاضدة ليست نصوص. وإن حملناها على أحسن المحامل نقول لعله سمعها أو قرأها في
حكايات بني إسرائيل وما روي عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن لا نصدق ولا نكذب ما يرد عن بني إسرائيل. يقول نصيحة لمن لا يجلس مع أهله، أي لا يعطيهم حقهم. نعم، الحقيقة هذه ظاهرة يعني الآن صارت من الظواهر الاجتماعية البارزة، وهي عدم جلوس العائلات والأسر والأقارب بعضهم مع بعض، ويوجد تهاجر غير مقصود، لكنه في الحقيقة يعني من أسباب هدم الكيان الأسري، من أسباب ضياع التربية، من أسباب ضياع الحقوق والأداب بين الأقارب، بل حتى بين الأولاد وآبائهم وبين الأسرة الكاملة. وهذا التشتت سببه يعني انجرافنا أمام مستجدات الحياة، بل تمادينا في فرض أوضاع لا توجد حتى عند البلاد الأخرى المنفلتة، بلاد الكفار، وهي السهر. السهر هذا مفتت للأسر، سهر على غير فائدة، غالبا السهر على القيل والقال والهرج والفضائيات، ما هو سهر على علم وعلى بحث. كان يمكن يكون الواحد في بيته وقريب من أهله. فأيضا الركض مع الدنيا والكثرة الشلليات، الانشغال بالتوافه، غير ذلك من الصوارف والموانع التي شتتت أذهان الأفراد، فصاروا لا يرتقون. التفاوت هذا أدى إلى التفاوت في القرار في البيت. تجد واحد يصبح مبكر ويذهب إلى عمله، قسم آخر خاصة في الإجازات يكون نائم، فإذا جاء هذا يرتاح وإذا هذا يتيقظ، متى يلتقيان؟ على مدار 24 ساعة تجد الأجيال على ثلاثة أقسام، كل واحد ما يلتقي مع الآخر. وأذكر لكم نكتة هي واقعية وقفت عليها قبل كم سنة ليست بعيدة. كنا في مائدة، قسم منا يفطرون وقسم منا يتغدون وقسم منا يتعشون في وقت واحد على سفرة واحدة. هذه نادرة أيضا أنهم يجتمعون، لكن قدر الله أنهم يجتمعون، ولا في الأصل هذا ماشي وهذا رايح وهذا، لكن تدل على اختلال، خلل شديد. أيضا في الحقيقة هي تفريط في اللقاء الأسري من الجميع، من الآباء ومن الأبناء ومن الأقارب، تفريط شديد لا تبرأ بالذمة. ولذلك يا أخوان يجب أن نتعاهد أنفسنا ونتعاهد أحوالنا، نجلس مع بعضنا، لا بد أن يحدد للبيت وقت واحد يجلسون فيه. الآن لا يكادون يتعارفون، في بعض الأسر اللي بيوتهم متعددة يكاد بعضهم لا يعرف بعضهم أخوان من أب أو من أم، بالبيت الواحد كل واحد لا يعرف عن حال شريكه في البيت إلا مجرد أن يراه داخل طالع أحيانا، وأحيانا تمر أوقات ما يرى بعضهم بعض وهم في بيت واحد. هذا واقع، لكن علاجه هو الحزم والعاجه والاستدراك، كل يعنى بشؤون بيته وأسره وأهله، والله عز وجل يهيئ الجاد، يهيئ من أمله ومن أمره رشدا. لكن نجد في أن نجمع شمل الأسر ونجتمع ونتقي بهم ونعطيهم حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بين الزوجين والأخوة الأشقاء وبين الآباء والأبناء. في الحقيقة تقاطع شديد وخطير جدا، ولا شك أن الأبوين يتحملان المسؤولية الأولى.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.